نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فنحن لا نزال نعيش مع مدرسة رمضان الإصلاحية، ولعلنا عندما نتكلم عن الإصلاح أيها الإخوة لا نريد أن نصلح الأفراد فقط، أن نصلح الأشخاص، يعني أن يصلح كل واحد منا نفسه فقط، هذا هو الواجب الأول علينا، وهذا هو الجزء الأهم في جانب الإصلاح، لأننا عندما نصلح أنفسنا وعندما يتعدد الإصلاح في شأن كل واحد منا سينتقل ذلك إلى صلاح الأسر، ثم إلى صلاح الأحياء، ثم إلى صلاح المجتمع. وهذا من مزايا هذه الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور. إذن نحن إخوتي الأكارم عندما نتكلم عن الصلاح والإصلاح نتكلم عن دائرة الفرد مع نفسه، نتكلم عن دائرة الأسرة، ونتكلم عن دائرة المجتمع. واليوم نريد أن نتكلم عن دائرة صلاح الإنسان في نفسه. وعندما يأتي رمضان أيها الإخوة يقف كل واحد منا مع نفسه في مراجعة ومحاسبة ومتابعة لنفسه في أحواله مع الله عز وجل وفي أحواله مع خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر وإن كان مطلوبا في الأيام كلها، لكن في رمضان يتحقق للإنسان من أجواء العبادة والإقبال على الله والظروف المساعدة لذلك ما لا يتحقق له في غير رمضان. يعني كل إنسان منا يجتهد في غير رمضان على أن يصلي الفجر بجماعة، على أن يقرأ القرآن، على أن يصلي قيام الليل، على أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، لكن ربما لا يجد الظروف المساعدة خارج رمضان. لكن إذا جاء رمضان تحقق للإنسان هذه البيئة الطيبة التي تجعله يتغير مع الله عز وجل ومع خلق الله تبارك وتعالى. والنواحي التي نريد أن يصلحها الإنسان في نفسه نستطيع أن نذكر منها أنواعاً. النوع الأول أيها الإخوة أن يصلح الإنسان منا نفسه في ميدان العبادات، يعني أن يراجع كل واحد منا نفسه في ميدان العبادات. كيف أنا مع الفرائض أولا، ثم كيف أنا في اجتهادي وحرصي على النوافل؟ الفرائض نثبت عليها ولا نقصر فيها أبدا، والنوافل نجتهد فيها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب العبد بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. إذن أول جانب أيها الإخوة في جوانب إصلاح أنفسنا أن نراجع أنفسنا في ميدان الفرائض أولا، وفي ميدان النوافل. ميدان الفرائض في الصلاة، ميدان الفرائض في الصيام، ميدان الفرائض في الزكاة، ميدان الفرائض في العبادات المفروضة التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أن نراجع أنفسنا في ميدان النوافل، يعني كيف نحن مع السنن، كيف نحن مع قيام الليل، كيف نحن مع الأذكار الواردة، كيف نحن مع العبادات المسنونة المستحبة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني أيها الإخوة أن يراجع كل واحد منا نفسه في ميدان الأخلاق الحميدة والذميمة، ليتعرف على أخلاقه المحمودة وعلى أخلاقه المذمومة، حتى يحرص على التحلي بالأخلاق المحمودة، وحتى يتخلص من الأخلاق المذمومة. إذن نحن أيها الإخوة عندما نريد أن نصلح أنفسنا على مستوى الأفراد، نريد أن يتحلى كل واحد منا بالأخلاق الحميدة، أن نتحلى بالإخلاص، أن نتحلى بالتواضع، أن نتحلى بالصدق، أن نتحلى بالرضا عن الله عز وجل فيما قسم لنا، أن نتحلى بالعفو والصفح عن خلق الله. هذا في جانب الأخلاق المحمودة. طب وفي جانب الأخلاق المذمومة، يجب علينا أن نتخلى عن الرياء، وأن نترك الكبر، وأن نتخلص من الحسد، وأن نبتعد عن الحقد في قلوبنا، لنكون حقيقة متخلين عن الأخلاق المذمومة التي بيننا وبين الله، والأخلاق المذمومة التي بيننا وبين خلق الله عز وجل، خصوصا ونحن بفضل الله عز وجل في رمضان قد أعطانا الله تبارك وتعالى قدرة على ضبط أنفسنا من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية. فالإنسان من الناحية الجسدية بفضل الله هو الآن يتحكم بنفسه، يعني يشتهي الطعام ولا يأكل، يشتهي الشراب ولا يأكل، وربما يحتاج إلى أهله فلا يفعل. طيب الإنسان منا إخوة الأكارم عندما يأتي قبيل الغروب لينظر إلى نفسه كيف يكون، يعني في تلك الساعة ربما في عطش شديد، وربما في جوع شديد، طب والطعام اللذيذ بين يديه، والشراب البارد بين يديه، ومع ذلك ربما لم يكن في البيت أحد، وربما كان منفردا وحده، ومع ذلك لا يخطر في بالنا أن نأكل. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا دربنا ربنا عز وجل على ضبط أنفسنا، فلا نفعل حتى يأذن الله لنا بالطعام. نكون في الصباح في طعام وشراب وما شابه ذلك، بمجرد ما دخل الفجر امتنعنا عن الطعام والشراب. طيب ربما أكون بحاجة إلى كأس ماء، لا أفعل. طيب وعند الغروب أيضا ربما أكون بحاجة إلى جرعة ماء، لكن لا أشرب حتى يؤذن المغرب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله يعلمنا ويدربنا كيف نضبط شهواتنا الجسدية وحاجاتنا الجسدية، لئلا تكون حاكمة علينا وطاغية علينا. يعني اليوم بعض الناس تلاحظ إذا يعني قبيل المغرب بقليل بيغضب، بتصير مشكلة، نعم الفطير. ليه؟ قال ما عاد يتحمل. ماذا يفعل؟ ممكن يشرب سيجارة. ليه؟ لأنه غضب. طيب ما هذا الضعف أيها الإخوة؟ يعني هل من المعقول أنه إنسان الآن عاقل قوي حازم يرضخ أمام شهوة تحكمه في جسده؟ هو الآن احتاج اشتهى وربما دعته دواعي الجسد والنفس إلى أن يفعل ذلك، لكن أين عقلنا؟ أين إيماننا؟ أين خوفنا من الله؟ أين تدريبنا في مدرسة الصيام على ضبط أنفسنا؟ إذن هذه أيها الإخوة من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها، وكذلك من الناحية النفسية والقلبية. فنحن بفضل الله أيها الإخوة نتعلم في مدرسة الصيام كيف نضبط مشاعرنا، كيف نضبط غضبنا، كيف نضبط أخلاقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. انظروا أيها الإخوة إلى مدرسة الصيام كيف ترقى بالإنسان ليكون إنسانا عظيما. أولا يكف أذاه عن الناس فلا يبادر أحدا بالأذى، ثانيا هو يتحمل أذى الآخرين ويصبر على إساءة الآخرين. لماذا؟ لأن الصيام دربه على ذلك. وانظروا إلى هذا المعنى أيها الإخوة عندما يتعمم التوجيه فيه في مشارق الأرض ومغاربها، يعني جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، جميع الصائمين، جميع المصلين يدعون إلى تطبيق هذا الحديث. طيب تصوروا إذا أنا طبقت هذا الحديث وأنت طبقت هذا الحديث ومن حولنا طبقوا هذا الحديث، من أين تأتي المشكلات؟ ليس هناك مشكلة، بالعكس صار كل واحد منا أيها الإخوة قادر على أن يكف الأذى عن غيره من جهة، وقادر على أن يتحمل الأذى لو وقع من غيره عليه. وهذا جانب مهم ينبغي علينا أن ننتبه له في تدريب أنفسنا على هذه الأخلاق وعلى هذه المعاني. الجانب الثالث أيها الإخوة أن الإنسان منا في رمضان يفكر كيف سيكون بعد رمضان، يعني إصلاح للمستقبل، ليس إصلاح فقط في رمضان. يعني مدرسة رمضان أيها الإخوة ليست رمضانية فقط، وإنما هي لتدريب الفرد على العبادات وعلى الأخلاق في رمضان ليثبت عليها بعد رمضان. لذلك في رمضان تحصل لنا هذه الوقفة مع أنفسنا، هدوء إيماني الآن، مشاعر قلبية، صفاء روحي، فراغ في المشاغل، نعم أجسام أقبلت على طاعة الله عز وجل. هذا كله يجعلنا نقف مع أنفسنا لنسأل أنفسنا كيف سنكون بعد رمضان، كيف سنكون بعد رمضان. الآن المطلوب منا أيها الإخوة ليس أن نسأل أنفسنا كيف سنكون في رمضان، هذا جانب، لكن الجانب الأوسع والأبعد كيف سنكون بعد رمضان. فالصفات التي تحب أن تكون عليها بعد رمضان درب نفسك عليها في رمضان، العبادات التي تريد أن تثبت عليها بعد رمضان درب نفسك عليها في رمضان. والحقيقة أن بعض الناس يخطئ عندما يفكر فقط بأيام رمضان، مع أن قبول رمضان متى يظهر؟ بعد رمضان. بماذا؟ بالثبات على الخير. فمن علامات القبول في رمضان أن يكون الإنسان بعد رمضان خيرا مما كان قبل رمضان. يعني الشاب الآن كيف سيكون بعد رمضان؟ الفتاة كيف ستكون بعد رمضان؟ التاجر كيف سيكون بعد رمضان؟ الصانع كيف سيكون بعد رمضان؟ الإنسان الذي في حياته كلها كيف سأكون بعد رمضان، وعندها أستطيع أن أضع لنفسي مجموعة أشياء أدرب نفسي على التحلي بها، ومجموعة أشياء أدرب نفسي على التخلي عنها. وكذلك أيها الإخوة، من الجوانب المهمة التي ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا فيها في رمضان في صلاح أنفسنا وإصلاح أنفسنا، أننا نعيد النظر في صلتنا بكتاب الله عز وجل. يعني أنا عندما أقرأ القرآن الآن لا أقرأ القرآن فقط للأجر والثواب، هذا مطلوب، هذه عبادة، وأنا ينبغي علي أن أقرأ القرآن وأن أسأل الله الأجر والثواب وأن يتقبل الله منا هذه القراءة وهذه الختمات المباركة. لكن المسلم أيها الإخوة عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن لأنه منهج لحياته، لذلك هو الآن يتفاعل مع القرآن، مع أوامر القرآن، مع نواهي القرآن، مع أحكام القرآن، مع أخلاق القرآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نجعل من القرآن منهاجا لحياتنا كلها. وهذا أيضا جانب مهم من جوانب التربية. يعني من هي الأمة في الدنيا كلها التي تراجع منهاج حياتها كل سنة؟ يعني في رمضان نقرأ القرآن الكريم كاملا، نحن الآن نقرأ القرآن بأحكامه، بأخلاقه، بمبادئه، بثوابته، بضوابطه، نقرأ كل ذلك. فأنت عندما تقرأ القرآن يا أخي لا تقرأ القرآن فقط ليكون لك بكل حسنة بكل حرف 10 حسنات، لكن اقرأ القرآن لتجعل من القرآن منهاج إصلاح لحياتك كلها. فكل آية في القرآن فيها ربما أمر ربما نهي، فيها قصة، فيها حكمة، فيها موعظة، فيها عقيدة وغير ذلك. إذن أنت مع القرآن في تفاعل دائم لإصلاح نفسك. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذلك أيها الإخوة، من الجوانب التي ينبغي علينا أن نعتني بها في مدرسة رمضان لصلاح أنفسنا وإصلاح أنفسنا أن نتذوق تلك الأجواء الإيمانية في رمضان. كل واحد منا أيها الإخوة في رمضان، أنت الآن تصوم وتقوم، تقرأ القرآن، تذكر الله، تجاهد نفسك. طب هذا الشيء أيها الإخوة ربما أحيانا نتعب من خلاله في أجسادنا، وربما نحتاج إلى النوم، لكن قلوبنا أيها الإخوة وأرواحنا كيف تحلق؟ قلوبنا كيف تشعر بهذه السعادة، بهذه اللذة، بهذه الطمأنينة؟ كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الإخوة الأكارم، ألا تشعرون اليوم بهذه المعاني الوجدانية التي نعيشها في أجواء رمضان؟ هذه السعادة، هذه النفوس الطيبة، هذه القلوب الهنيئة، هذه الأرواح الصافية، كيف صارت تشعر بهذه السعادة؟ طيب نحن قبل رمضان ربما كنا في ظلمات المعصية وآلام الأعمال، وكنا في مشكلات المادة، وكنا في صعوبات وتعقيدات العلاقات الاجتماعية، بينما في رمضان زال كثير من ذلك. يعني المعاصي نجاهد أنفسنا ألا نفعلها، الطاعات نجاهد أنفسنا في فعلها، وكذلك نقلل الخلق الصلة مع الخلق ونزيد الصلة مع الخالق، مما ينعكس ذلك علينا صفاء وراحة وطمأنينة نعيشها ونحن في عصر المادة. إخواننا الأكارم، اليوم العلاقات التي نعيشها اليوم، هذه التعقيدات في علاقات العمل، في علاقات الأمور الإدارية، في العلاقات عبر التواصل وما شابه ذلك، هذه العلاقات جعلتنا نعيش ضجيجا وتوترا مستمرا لكثرة هذه العلاقات التي تشوش قلوبنا وتشوش أرواحنا. بينما في رمضان عندما تكثر الصلة بالله عز وجل ويزداد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتذوق الإنسان قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإنسان الصائم أيها الإخوة يرقى ويحلق في ميدان السعادة مع أن جسمه يجوع ويعطش ويتعب، لكن هذا التعب في الجسد لما كان في العبادة، لما كان في الطاعة، لما كان في الذكر، لما كان في أجواء الإيمان، أدى إلى سعادة يتذوقها الإنسان في قلبه، أدى إلى صفاء يشعر به في روحه عندما تشعر هذه الروح بجمال الصلة بالله تبارك وتعالى. هذا معنى عظيم يجعلنا نعيش سعادة، وعندها الإنسان منا يحرص على أن يعيش في هذه السعادة دائما. يقول: أنا كم حرمت نفسي في الأيام الماضية من هذه السعادة، كم حرمت نفسي من هذا الجو الجميل في أجواء العبادة، كم حرمت نفسي هذا الخير، كم ضيعت على نفسي من هذه الأجواء الإيمانية، فإذا ذقتها في رمضان فإني أحرص على أن أحافظ عليها بعد رمضان. هذه المجاهدة أيها الإخوة، هذا الثبات، هذه الهمة، هذا الإقبال على الله عز وجل يجعلك في سعادة وراحة تحرص أن تحققهما بعد انتهاء رمضان. لذلك أيها الإخوة، الفرد منا مطالب أن يأخذ بحظه الوافر من صلاح نفسه وصلاح حاله مع الله ومع العباد. نحن الآن أيها الإخوة على مستوى الجسد هناك ثمرة الصحة والعافية من خلال الصيام، يعني كأن الصيام أيها الإخوة نعطي الجسد فيه فرصة أن يرمم نفسه، أن يعيد الجسد برامجه الوظيفية في الأعضاء كلها. وكذلك الإنسان منا في عقله، في فكره، في قلبه، في روحه، في مشاعره، في أحاسيسه، في سلوكه، في أخلاقه، أيضا يعيد النظر في برمجة نفسه مرة ثانية. يعني اليوم إخواننا في عنا أجهزة الآن بيحطوا فيها كمبيوتر بيكون في برنامج ذاتي، يعني يقول لك الإعدادات الأصلية، ضبط المصنع، يعني تعيد هذا الجهاز إلى ما ضبطه عليه الصانع بالوجه الذي اختاره الصانع. وكذلك نحن من خلال الصيام أيها الإخوة نعيد أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا ونعيد حياتنا إلى الأشياء التي أمرنا الله بها، إلى قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وإلى قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لذلك أخواني الأكارم، رمضان ينبغي علينا أن ننتفع به هذا النفع العظيم. لذلك الآن المسلمون في شرق الأرض وغربها الكل يدخل شهر رمضان، لكن يا ترى أرباح رمضان متساوية؟ أرباح رمضان إخواننا توزع بالتساوي؟ لا، وإنما توزع بفضل الله تبارك وتعالى ضمن معايير الاجتهاد والجهد والإقبال الذي يقبل عليه كل واحد منا. يعني عندما ندعى إلى قصر الملك أيها الإخوة، هناك من يأتي إلى قصر الملك يدخل من الباب إلى صالة عامة، يقدم له فنجان قهوة مرة، الله يعطيك العافية، وربما هدية بسيطة بيطلع. لكن في إنسان يدخل قصر الملك فيأكل من أعظم الموائد ويتلذذ بأنواع المطايب، أيضا هذا أرفع. لكن في إنسان مستوى أعلى يقيم في قصر الملك دائما. وكذلك نحن أيها الإخوة في مدرسة الصيام، هناك إنسان يأخذ ثمرات قليلة، يعني إسقاط فرض، يعني ينجو من المحاسبة يوم القيامة، يعني ربما ينال مغفرة عتقا من النار وما شابه ذلك. لكن في إنسان يحقق لنفسه أعلى سعادة في الدنيا في رمضان، وسعادة بعد رمضان من خلال فعل الطاعات وترك المعاصي في رمضان وبعد رمضان. وهناك أناس يرتقون إلى أعلى الدرجات فتتغير حياتهم كلها لتصير حياتهم كلها لله، وعندها يسعد هذا الإنسان سعادة لا شقاء بعدها، وينال من الله رضا لا سخط بعده. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن الآن أمام مائدة رمضان العظمى، ينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل الفائدة منها. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا صلاحا في أنفسنا، وصلاحا في أسرنا، وصلاحا في مجتمعنا. أسأل الله عز وجل أن يحقق فينا ذلك، والحمد لله رب العالمين.
يمحو قلبنا ونسلم الأرض.